ذكرنا في الدرس السابق شيئا من ما يتضمنه الحديث السابق إلى قوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. نكمل معنى هذا الحديث ثم نذكر ما يتضمن استراق السمع من المسائل. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، والمعنى أن الشياطين التي تسترق السمع يعلو بعضها فوق بعض، يعلو بعضها بعضا حتى تصل من الأرض إلى السماء. قال وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، والوصف الذي وصفه هو بيان كيفية المستمعين بركوب بعضهم على بعض. وورد في بعض الروايات بدل وصف سفيان بكفه صف، صف بتشديد الفاء، صف سفيان بكفه فحرفها أي أمالها، وبدد بين أصابعه أي فرق بين أصابعه، بمعنى أنها صارت هكذا، أي كل جني أو شيطان يعلو الآخر هكذا كما هو ظاهر في الأصابع واحد فوق الآخر. وسفيان هنا المقصود به ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة، كان يقول ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. وقد كان قرين مالك ورحل إليه من أصقاع شتى من الأرض، وسئل عنه الثوري فقال هو أحد الأحدين، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع أعلاهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها إلقاء تلك الكلمة، وورد في بعض الروايات فيقرها بمعنى يصبها، يقرها بمعنى يصبها، من باب قول القائل قررت على رأسه دلوا إذا صببته، فكأنه يصب ذلك الكلام في أذنه. وورد في بعض الروايات فيقرقرها أي يرددها، يقال قرقرت الدجاجة إذا رددت صوتها. وهذا هو الحاصل من شياطين الجن، يسترقون السمع ثم يلقونها ويقرونها، يصبونها صبا ويرددونها حتى لا تذهب عنهم. والساحر المراد به من يعمل السحر، الذي يعمل السحر هو ساحر. والسحر عبارة عما خفي ولطف سببه من عمل عقد أو تعوذات أو غيرها تؤثر في قلب المسحور أو عقله أو بدنه. وسيأتي معنا ما يتعلق بالسحر في باب مستقل، ونذكر هناك أن له حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق ومنه ما يجمع ومنه ما يبغض ومنه ما يحبب إلى آخره. والكاهن معناه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، هذا الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار في ذلك. وهذا ظاهر، وكلا الشخصين الساحر والكاهن كافر بالله سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والكاهن يدعي معرفة الغيب، وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أدركه بمعنى لحقه، وربما ألقاها قبل أن يدركه. والشهاب هو النجم الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، هذا هو الشهاب، وهو ثاقب وقوي يقتل ويحرق ويخبل ويثقب، فأتبعه شهاب ثاقب، وصفه الله عز وجل بأنه ثاقب وبأنه مبين وبأنه رصد، فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين يجد له شهابا رصدا. والمعنى في هذا أن مسترقي السمع بالنسبة لإدراك الشهاب على قسمين، منهم من يدركه الشهاب قبل أن يلقي كلمته، الكلمة التي استرقها، ومنهم من يدركه الشهاب لكن بعد أن يلقي كلمته، وكل هذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل قادر على منعهم قبل أن يحدثوا شيئا، ولكن لحكم يعلمها سبحانه وتعالى ويريدها. ثم قال فيكذب معها مئة كذبة، يكذب معها مئة كذبة. الكذب معلوم لغة خلاف الصدق، وأما في الاصطلاح فهو كما عرفه الحافظ ابن حجر الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أو خطأ، الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو خطأ، هذا معنى الكذب. وهنا قال فيكذب معها مئة كذبة، كذبة، كلمة كذبة وردت بفتح الكاف وسكون الذال، كذبة، ووردت بكسر الذال، كذبة. وهل هذا العدد للتعيين أم للمبالغة؟ هل هو معين بالمئة أنهم يكذبون مع الكلمة مئة كذبة عددا معينا لا يتجاوز المئة، أم يذكر عدد المئة للمبالغة؟ الجواب أن العدد ذكر للمبالغة لا لتعيينه، ولذا ورد في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام فيكذب معها أكثر من 100 كذبة، يكذب معها أكثر من 100 كذبة. فورود 100 إنما هو للمبالغة في كثرة الكذب، في كثرة الكذب. ومن هو هذا الذي يكذب معها 100 كذبة؟ من هو هذا الذي يكذب معها 100 كذبة؟ أهو الساحر والكاهن أم هو الشيطان؟ من هو الذي يكذب مع الكلمة 100 كذبة؟ أهو الساحر والكاهن أم الشيطان؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. فالكل كذاب، الكل كذاب. فالضمير يعود في قوله يكذب أي الساحر أو الكاهن، ويحتمل أن يعود الضمير أيضا على الشيطان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشيطان فقال صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب، والكذب فيه كثير، الكذب فيه كثير. لذا يتوقع أن يخلط مع الكلمة الواحدة 100 كذبة. ثم قال فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ كلمة كذا هذه ترد كثيرا في كلام العرب وفي النصوص الشرعية، وهي مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية، الكاف للتشبيه وذا اسم إشارة، ولا تستعمل غالبا إلا معطوفة، معطوف عليها كذا وكذا، كذا وكذا، وهي كناية عن العدد المبهم قليلا كان ذلك العدد أو كثيرا. والمراد من هذا الكلام أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون في بعض الأحيان، يصدقون في بعض الأحيان، يخبرون بالأمر ويكون صحيحا. وتلك الكلمة من الحق كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الكلمة في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قال تلك الكلمة التي يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة، ويزيد فيها 100 كذبة. وهذا يدل على أن الناس فتنوا بالكهان وبالسحرة وبالعرافين والمنجمين والمشعوذين، فتنوا بهم لما يسمعون ربما الكلمة تكون في بعض الأحايين حقا أو صدقا فيفتنوا بذلك ويظنون بأن هؤلاء على حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقها فيصدق بها فيقبل حينئذ الباطل ويرد الحق. في هذا الحديث عدة فوائد نسردها ثم نذكر ما تيسر من المسائل في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة، يقول ما شاء متى شاء لمن يشاء. ومن ذلك أيضا إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله عال على خلقه بائن منهم. ومن ذلك إثبات تكلمه سبحانه وتعالى بكلام مسموع خلافا للمعطلة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. ومن فوائد هذا الحديث الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، هذا فيه رد عليهم، لأن الملائكة تخضع لله سبحانه وتعالى، فكيف يعبدون من يخضع لله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا بيان عظمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. إذا كان هذا الخلق العظيم من الملائكة يخضع لله ويلين ويستكين، فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل. ومن ذلك أيضا إثبات الأجنحة للملائكة، وأن الملائكة أجسام، لا كما يدعيه بعضهم بأن من الفلاسفة وغيرهم أن الملائكة أرواح أو قوى خيرية. ومن ذلك أيضا إثبات صفات عظيمة للملائكة، منها الخوف من الله عز وجل والخضوع له. ومن ذلك أيضا أن للملائكة عقولا، فلذا يفهمون ويعقلون ويتكلمون. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق. ومن ذلك أيضا إثبات استراق الشياطين للسمع، والله عز وجل قد أثبت في كتابه في مواضع عدة بأن من الشياطين من يسترق السمع، من يسترق السمع. ومن ذلك أيضا كثرة الجن، فالجن كثير، لأنهم يعلو بعضهم على بعض إلى السماء. ومن ذلك أيضا استعمال الأمثال الحسية في توضيح الأشياء المعنوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أو حين قال هكذا بعضه على بعض، ووصف أيضا سفيان أحد الرواه الأمر بصورة محسوسة، دل على جواز فعل ذلك، وأن توضح الأشياء المعنوية بصور محسوسة. ومن ذلك أيضا أن مصدر التلقي عند الكهان والسحرة هم الشياطين، كما قال الله عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السحرة والكهنة من أكذب الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تعلق بعض النفوس بالباطل. هذه بعض الفوائد. وأما المسائل الواردة في استراك السمع فهي كثيرة، لكن نذكر بعضا منها. أولا، ما معنى مسترق السمع؟ مسترق السمع هو المختطف لأخبار السماء أو لكلام الملائكة من الشياطين، فهذا المختطف لأخبار السماء يسمى مسترق السمع. ثانيا، هل الشهاب نار أم ليس بنار؟ الجواب: الشهاب نار، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك، كما في قوله عز وجل: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شعلة من نار. ثالثا، هل الجن أو الشياطين كانوا يرمون بالشهب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أم لا؟ قد عرفنا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بأن مسترقي السمع من الشياطين يقذفون بالشهب، فهل كان الشياطين يرمون بالشهب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذه مسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ونسب إلى الجمهور أنه لم تكن ترمى الجن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسب هذا إلى الجمهور، نسبه النسفي في تفسيره، وكذا نسب إلى ابن عباس، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قالوا: فالله عز وجل يقول فمن يستمع الآن، يدل على أن ما قبل الآن لم يكونوا يقذفون بالشهب ولم يجدوا شهابا رصدا. وأنكر الجاحظ الرمي قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنكر كل شعر ورد في الرمي في زمن الجاهلية، حتى قال: كل شعر روي فيه فهو مصنوع. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذكر عن جماعة من أهل العلم، إن الرجم والرمي بالشهب كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يكن مثل ما كان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من شدة الحراسة وغيرها. فكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوال ويرمون بالشهب في بعض الأحوال، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر. هذا القول مذكور عن ابن قتيبة ورجحه الحافظ ابن كثير والقرطبي وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بأدلة هي التي ترجح هذا القول، يصير هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. الدليل الأول حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وهو الذي مر معنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عما هو كائن وما كان، فاستدل أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، إلى أن ذلك عام يدخل فيه ما قبل البعثة. الدليل الثاني وهو أصرح منه حديث عبد الله بن عباس كما في مسند أحمد وأصله في مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بعد أن رمي ذلك الشهاب أو ذلك النجم، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ لاحظ هذا القول في الجاهلية، قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت، لعله يولد عظيم أو يموت. فقال بعض الذين رووا الحديث عن الزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن من أصحاب هذا القول الإمام الزهري رحمه الله. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام وتخطف الجن السمع فيرمون. هذا دليل على أن الرمي كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال أصحاب هذا القول إن الله عز وجل قال ملئت ولم يقل حرست، دليل على أن الرمي قد كان منه شيء قبل ذلك، وأما في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ملئت كثرة أو كثرت الحراسة عليها حتى تكون الآية أعظم والحجة أقطع. وأما أشعار شعراء الجاهلية فكثيرة ذكرها بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره، ومن ذلك ما قال أوس بن حجر وهو جاهلي قال فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا. يحكي عن ماذا؟ عن الشهب حين كانت تنقض وترمى. وأما قوله سبحانه وتعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فهذا يحمل على التشديد في حراسة السماء، وذلك صيانة للوحي، صيانة للوحي، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي ينزل من السماء، فصيانة وحفظا للقرآن الكريم المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة له أن يصل الشياطين إلى شيء منه، ملئت وشدد في الحراسة. ثم قوله فمن يستمع الآن يجد، يدل على أن قبل ذلك كان حاصلا، كان حاصلا، لكن هذا أشد في هذا الزمن، وهو زمن البعثة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الحراسة أشد والرصد من الشهب أكثر. مسألة أخرى ونكتفي بها، هل كانت الشهب تأخذ مسترق السمع قبل استراقه للسمع أو بعد استراقه؟ في هذه المسألة قولان، ذهب بعضهم إلى أن الشهب تأخذهم قبل أن يسترقوا السمع حتى لا يصل إليهم، فتكون الشهب مانعة من استراق السمع، يعني ما وضعت إلا لتمنع من استراق السمع. والقول الآخر أن الشهب تأخذهم وترصدهم بعد استراق السمع، فتكون الشهب عقابا لهم على استماعي على استراق السمع. وأي القولين أرجح؟ القول الثاني هو الأرجح، لأنه الذي يؤيده ظاهر القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول إلا من استرق السمع فأتبعه، والفاء هنا للتعقيب على أن الإتباع بالشهب إنما يكون بعد ماذا؟ بعد استراق السمع. وقال سبحانه وتعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يدل على ماذا؟ على أن الإتباع والرمي يكون بعد استراق السمع، وذلك عقوبة لهؤلاء الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، ترجم تلك الشياطين عقوبة لها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكرنا بالأمس شيئا من مباحث ومسائل استراق السمع، فمن هو مسترق السمع؟ من هو مسترق السمع؟ عندك؟ هو ماذا؟ عيد عيد. هو شيطان. خلاص. هذه مختصرة. طيب ذكرنا شيئا، نعم أقصد من هو المسترق للسمع، من هو مسترق السمع، تعريف مسترق السمع عندك؟ أي كلام؟ الواحد كذا، لا تضرب هكذا وهكذا، خذ لك شيئا. ذكرنا تعريفا له أم لا؟ ما تعريف مسترق السمع؟ المختطف لأخبار السماء من يكمل؟ وكلام الملائكة من الشياطين، لأن مسترق السمع شيطان كما ذكر الله عز وجل في المواضع الكثيرة يذكر فيها الشياطين. هذا تعريف مسترق السمع. ذكرنا مسألة، هل الجن كانوا أو هل الشياطين كانوا يرمون بالشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ما الدليل؟ فقوله ملئت دل على أنه وجد قبل ذلك رمي بالشهب، لكنها اشتد الأمر أكثر في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا اختصار يعني، وإلا ذكرنا أن في المسألة قولين بدون مراجعة، أنها كانت لا ترمى. لهذا الدليل. دليل آخر صريح في هذا حديث ابن عباس. حديث ابن عباس نعم، فالشاهد منه وتخطف الجن السمع فيرمون. طيب، هذا دليل صريح وهو أصرح الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول وهو الصحيح. وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فماذا عندك؟ بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل ذلك لا، اشتد الأمر. طيب، كما سلف، هل كانت الشهب تأخذ مسترق السمع قبل استراقه للسمع أو بعد استراقه؟ بعد استراقه. دليلك؟ طيب، وأيضا هناك فأتبعه إلا من استرق السمع فأتبعه، والفاء للتعقيب دل على أن هذا يحصل بعد ماذا؟ بعد استراق السمع. طيب، هناك تتمة لأحكام أو مسائل ومباحث استراق السمع. من هذه المسائل بيان أزمنة استراق السمع. استراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان كثير، كان يوجد بكثرة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويريدها. ولهذا كان إخبار الكهان وتصديق الناس لهم كثير. الزمن الثاني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وهذا الزمن استراق السمع صار نادرا أو قليلا جدا، لأن الله عز وجل ملأ السماء حرسا شديدا وشهبا. الزمن الثالث ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل بقي استراق للسمع؟ الجواب نعم، فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخل بعد، فيوجد هناك استراق للسمع ويوجد هناك رمي بالشهب، وذلك لئلا يدعي أحد النبوة وتعظم الشبهة معه فيما يخبر من مغيبات. وهذه مسألة من مسائل استراك السمع، هل المسترقون للسمع انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأبد، أو انقطعوا في وقته فقط؟ والجواب أن في هذه المسألة قولين، في هذه المسألة قولين. ذكر العلامة العثيمين أن الأقرب أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب، زال السبب الذي من أجله انقطعوا. والذي تدل عليه ظواهر النصوص أن الاستراق لا يزال، لا يزال ولم ينقطع، لا يزال ولم ينقطع إلى الأبد، ولكن في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر شديدا على الشياطين، والحراسة شديدة على السماء. ومن مسائل ومباحث استراق السمع، إذا كان الجن من نار كما ذكر الله سبحانه وتعالى وخلق الجن من مارج من نار، فكيف تحرقه النار والشهاب قد ذكرنا أنه نار؟ ما الدليل على أنه نار؟ الشهاب نار، ما الدليل على أنه نار؟ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، بمعنى أنها شعلة نارية. فإذا كان الجن من نار فكيف تحرقه النار؟ وهنا أجاب الفخر الرازي وغيره بجواب يتضمن أمرين. الأمر الأول أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لهذا أن الله عز وجل قال وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار، فذكر أنهم يرجمون، وهناك قد أعد لهم ما هو أقوى وأعظم. ومعلوم أن النار طبقات، بعضها أشد من بعض. الأمر الثاني أنه لا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين، من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار، فلربما قضي عليه به في ضربة واحدة وبقطعة واحدة، فليس في هذا إشكال كما ذكر أهل العلم. من المسائل أيضا كيفية سماع الشياطين، كيفية سماع الشياطين. ذكرنا أن الطريقة للوصول إلى سماع الشياطين لأخبار السماء أنهم يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا إلى السماء، لكن كيفية ذلك، كيف يكون ذلك؟ له حالان، كيفية سماع الشياطين حالان. الحال الأولى الاستماع والقعود في مقعد لذلك، وهذا كان حاصلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقعد الشيطان في مكان معين ويظل يستمع لأمر يريده الله عز وجل. قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. والمقعد في الأصل أنه شيء يجلس عليه الشخص يكون ثابتا، هذا يدل على أن استراق السمع كان كثيرا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الحال الثانية الاختطاف والاستراق، بمعنى أنه لا يظل مستمعا بل يخشى أن يقذف، يخشى أن يرمى، فلذلك يختطف الكلمة ولا يدري ما هي، ولربما خلط معها مئة كذبة إلى كذب الكهان، فصار الكذب ممتلئا. وهذه الحالة الثانية ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. لا يسمعون إلى، ولم يقل لا يسمعون الملأ الأعلى، لا يسمعون إلى فيه إشارة إلى الإصغاء، هم لا يصغون وإنما يخطفون الكلام وينطلقون، فهم لا يسمعون أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، السماع الكامل بحيث يدركون ما يريدون، ويكون سماعهم كما يسمع الإنسان محدثه، كما يسمع الإنسان محدثه، بل يخطفونها بدون تمهل وبدون تأني بعجلة. لذلك قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة. والخطف هو الأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة. هاتان حالتان، إحداهما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. من مسائل استراق السمع المكان الذي تسمع منه الشياطين، ما هو؟ ذكر في النصوص الشرعية مكانان. المكان الأول السحاب، فهم يسمعون أخبار أو ما تتناقله الملائكة فيما بينهم وما يتحدثون به، يستمعون الأخبار هذه من السحاب، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. وقد علمنا بأن الأمر شديد على الشياطين. المكان الثاني السماء الدنيا، وليس لهم اختراقها، لذا قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والدليل على أن هؤلاء يصلون إلى السماء الدنيا ويحاولون استراق السمع قوله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء قربوا منها جدا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أيضا من مسائل ومباحث استراك السمع، هل يقتل الشهاب الجني عند رميه به أم لا يقتله؟ هل يقتله أم لا؟ في المسألة قولان لأهل العلم ذكرهما الشوكاني رحمه الله. القول الأول أن الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل، ولذلك عادوا لاستراق السمع بعد الاحتراق. ولولا، قال أصحاب هذا القول، ولولا بقاؤهم لانقطع الاستراق بعد الاحتراق. وهذا روي عن ابن عباس وعن طائفة من أهل العلم. القول الثاني أن الشهاب يقتل بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن، وهذا مروي عن الحسن وطائفة كما ذكر ذلك الماوردي. والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه العلامة العثيمين رحمه الله، وفيه الجمع بين القولين في بيان قول الله عز وجل: فأتبعه شهاب ثاقب. قال: فأتبعه أي تبعه شهاب ثاقب، يعني كوكب مضيء ثاقب أي نافذ، ينفذ فيه فيحرقه أو يخرقه أو يخبله، وربما ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله. وهذا قول يجمع بين القولين السابقين، ولأن ظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فأتبعه شهاب ثاقب، ولم يبين أقتله أو لم يقتل، صار الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون على بعض الشياطين قتل والاحتمال الآخر ألا يكون، لأن الله عز وجل ذكر الإتباع به، فقد يقتله وقد يخبله فقط، يخبله دون قتل، دون قتل. ومن مباحث استراق السمع الجمع بين الآيات التي فيها إثبات استراق السمع: إلا من استرق السمع، إلا من خطف الخطفة، وبين قوله سبحانه وتعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع لمعزولون. والجواب أن الجمع بينهما أن الوحي لا تسمع منه الشياطين شيئا، وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى إنهم عن السمع لمعزولون. فالسمع ها هنا يا أبا داود، السمع ها هنا هو الوحي. إنهم عن السمع لمعزولون أي الوحي معزولون عنه، كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم. وذلك لأنه يمتنع عليهم، يمتنع عليهم استراق الوحي. قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فذكر الله عز وجل أنه يمتنع على الشياطين أن يأتوا ويتنزلوا على الكهان بالقرآن، يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه ذكرها الله عز وجل. الوجه الأول أنه ما ينبغي لهم، أي ليس من بغيتهم ولا طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، من سجاياهم الفساد وإضلال العباد. والقرآن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم، فبين ذلك وبين الشياطين منافاة عظيمة، ولذا قال الله وما ينبغي له. هذا الوجه الأول. الثاني قوله وما يستطيعون، أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك لعظمة القرآن. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلذا قال الله وما يستطيعون. لو انبغى لهم أن يتنزلوا بالوحي لما استطاعوا. لماذا؟ لأن القرآن عظيم وهم لا يريدون ذلك، أن تخشع القلوب وأن تلين بالقرآن، هم يريدون الشر. الأمر أو الوجه الثالث قوله سبحانه وتعالى إنهم عن السمع لمعزولون، بين أنه لو انبغى لهم ولو استطاعوا لذلك فحملوه وأدوه لما وصلوا إليه، لما وصلوا إليه. لماذا؟ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، فالسماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، ولذا قال الله عز وجل ويقذفون من كل جانب، ما يستطيعون أن يأخذوا أو أن يسترقوا من وحي الله عز وجل شيئا. فلم يستطع أحد من الشياطين أن يخلص إلى وحي الله عز وجل، بل إلى استماع حرف واحد من القرآن، وذلك لئلا يشتبه الأمر. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله من رحمة الله بعباده ومن حفظه لشرعه ومن تأييده لكتابه ورسوله. ومن مباحث استراق السمع كيف يسمع المسترقون الكلمة، وعندما يسأل أو يسأل الملائكة جبريل بقال الحق يجابون بقوله قال الحق فقط. كيف يسترقون؟ أجاب على ذلك بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين أن الوحي لا يعلمه أهل السماء، بل إن الله عز وجل يتكلم به إلى جبريل، يوحي به إلى جبريل ليبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تقول أو يقول قال الحق، فتقول الملائكة قال الحق. وأما الأمور القدرية والكونية، ما يحدث في العالم وفي الكون من أمور، فإن الله عز وجل يتكلم بها، فليست خاصة بجبريل، بل يعلمها أهل السماء، يعلم ذلك أهل السماء، كل بحسب ما له من وظيفة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. أظن أنه يكفيكم بالنسبة لمباحث ومسائل استراق السمع. يقول المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالأمر إلى حيث أمره الله عز وجل. توثيق هذا الحديث: الحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وكذا ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيرهم. وفي هذا الحديث علل، في هذا الحديث علل كثيرة أوجبت رده، وأظهر هذه العلل فيه: أولا أن فيه نعيم ابن حماد وهو ضعيف، ثانيا الوليد ابن مسلم مدلس وقد عنعن، وتدليسه شديد، من أسوأ أنواع أو من التدليس الشديد. ثالثا يقول أبو حاتم إن هذا الحديث ليس عند أهل الشام عن الوليد بن مسلم. رابعا يقول أبو زرعة الدمشقي: عرضت على دحيم هذا الحديث فقال لي: لا أصل له، فثبت ضعف هذا الحديث لهذه العلل الكثيرة. والمصنف ذكره هنا لكونه مناسبا للباب، فهو يدل على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله عز وجل، وذكره هنا في كتاب التوحيد لأن له مناسبة أيضا، وذلك أنه يدل على أن الملائكة، وهو وهم من أعظم مخلوقات الله عز وجل، تخاف من الله عز وجل وتخشاه، فعبادتها من دون الله تكون باطلة وشرك أو شركا. وأما مفردات الحديث نذكرها من أجل العلم بها، مع كون هذا الحديث ضعيفا لا نأخذ فيه شيئا من التفصيل. النواس ابن سمعان هو ابن خالد ابن عبد الله ابن عمرو ابن قرط الكلابي، ويقال الأنصاري. ورد سمعان بفتح السين وبكسرها، سمعان وسمعان، للنواس ولأبيه صحبة، وهما أو هو معدود في الشاميين. وأما معنى كلمة الوحي فالمراد به كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. ومعنى قوله أخذت السماوات بمعنى أصابت، والسماوات مفعول به مقدم، والرجفة معناها الاضطراب وهي فاعل، والصعق معناه الغشي، والخرور خر السقوط من أعلى، والمراد الانحطاط بالسجود إلى حيث أمره الله، أي من السماء والأرض. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.